لأهمية هذا البحث لا بأس بالاستدراك في أصل البحث. قلنا أنه تمسك الشيخ قدس السرور بقاعدة نفي العسر والحرج لنفي وجوب الاحتياط عند الانسداد، فاستشكل عليه بأن هذا العسر والحرج ليس ناشئا من الشارع من الحكم الشرعي، وإنما هو ناشئ من الاحتياط في الحكم الشرعي الناشئ من الاشتباه وانسداد باب العلم، وإلا التكليف الواقعي لو كان معلوما لم يكن فيه عسر ولا حرج، فكيف يرفع بدليل نفي العسر والحرج؟ قلنا أن هذا يتوقف على فهم فقه هذا الحديث، هذه الآية المباركة ما جعل عليكم في الدين من حرج. فذكرت قلنا أن هناك مسالك ثلاثة في تفسير فقه هذه الآية المباركة. تفسير المحقق النائيني الذي يرى أن المراد من نفي العسر ونفي الحرج نفي الحكم الحرجي، والحرج باعتباره مسبب عن الحوق يجعل عنوانا للحكم الحرجي. التفسير الثاني للمحقق الخراساني الذي يجعل الحرج المنفي منفيا ادعاء وتنزيلا، وهو متعلق الحوق الذي يكون حرجيا كالوضوء الحرجي مثلا، هذا منفي لا حقيقة بل ادعاء وتنزيلا كناية واستطراقا إلى نفي حكمه. وقول وتفسير ثالث ذكره السيد الشهيد واختاره في لا ضرر ولا ضرار، وهنا أن المنفي إنما هو الحرج والضرر الخارجي التكويني حقيقة، لكن المنفي قسم من الضرر، نقيد الضرر بالضرر الناشئ من الشريعة. هذه احتمالات ثلاث. هذه الاحتمالات تختلف فيما بينها من حيث العناية المفروضة في هذا النفي. فالتفسير الأول يجعل العناية في تلبيس السبب اسم المسبب، إطلاق المسبب وإرادة السبب، هذه عناية تفسير المرزا. عناية تفسير المحقق العراقي أنه يجعل النفي ادعائيا تنزيليا، وهذا خلاف ظاهر النفي. ظاهر النفي أنه نفي حقيقي لا ادعائي وتنزيلي، كلا ربا مثلا بين الوالد وولده. وعناية الثالث أنه يقيد إطلاق النافي أو المنفي يجعله بخصوص الضرر الحقيقي الذي ينشأ من الشارع من الدين. هذه الاحتمالات الثلاثة. أما احتمال صاحب الكفاية فيكفي في رده أساسا بعد هذا النحو من التنزيلات والادعاءات في الاستعمالات العرفية، هذه ادعاءات وتنزيلات وحكومات أصولية بعيدة جدا عن الاستعمالات العرفية، هذا مضافا إلى إشكال آخر سوف يأتي في بحث قاعدة لا ضرر ولا ضرار من المرزا بشكل ومنا بشكل آخر على تطبيق كبرى النفي الادعائي والنفي التنزيلي على المقام. وحاصل ذلك الإشكال وروحه أن النفي التنزيلي في مثل المقام غير مناسب أساسا. النفي التنزيلي يناسب المورد الذي يكون هناك حكم مرتب على ذلك العنوان يراد نفيه في بعض مصاديق ذلك العنوان من قبيل لا ربا، ويسميه المرزا بالنفي التركيبي، يعني هذا الربا ليس ربا، ادعاء أن بعض المصاديق ليست مصداقا لتلك الطبيعة من أجل نفي حكمه، وهذا يستعمل في مورد يكون الحكم مرتبا على ذلك العنوان ويراد نفي ذلك الحكم فينفى بهذا الشكل، كما في لا ربا بين الوالد والولد، بين الزوج والزوجة، وهذا نتيجته نفي حكم الضرر إلى ضرر، بينما ليس المقصود نفي حكم الضرر، مقصود نفي الحكم الضرري لا نفي حكم الضرر. وكذلك هنا المقصود نفي الحكم الحرجي لا نفي حكم الحرج، فللحرج ليس حكم ليس للحرج حكم في الإسلام، لكي يقال أن هذا الحكم يراد رفعه، بل الحكم الموجود بالحرج لا يراد رفعه، يراد تثبيته. الحكم الثابت في موارد الحرج هو عدم الإلزام، عدم اللزوم في موارد الحرج. إذن هذا النحو من التفسير الذي هو التفسير الثاني، هذا التفسير إنما يناسب موارد وجود حكم لنفس ذلك العنوان المنفي، يراد نفي ذلك الحكم عن بعض مصادقه، فيكون حينئذ بلسان الادعاء والتنزيل، كما في لا ربا بين الوالد والولد، بينما هنا ليس المطلوب هذا، ليس المطلوب نفي حكم الضرر ونفي حكم الحرج، وإنما يراد نفي الحكم الذي ينشأ منه الحرج، والذي موضوعه مثلا الوضوء، موضوعه العناوين الأولية للأحكام، ذاك الحكم يراد أن ينفى، لا حكم نفس الحرج وحكم نفس الضرر. إذن فقول الحق الخراساني في نفسه بعيد، وأصل إشكال المرزا عليه، وإن كانت صيغته في بحث الأضرار سوف يناقش فيها، لكن روح ولب إشكاله قابل للقبول على الآخرون، ولهذا المرزا لم يقبل أن يكون هذا النفي في المقام ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يريد الله بكم العسر، ما جعل هذا النفي نفيا ادعائيا من باب الحكومة، كما في لا ربا بين الوالد وولده. فيدور الأمر بين الاحتمالين الأول والثالث، حينئذ السيد الشهيد يختار يستقرب الاحتمال الثالث، باعتبار أن الاحتمال الثالث ليس فيه عناية بلحاظ الحرج والعسر، فإن إرادة السبب من المسبب على عناية الخلاف الأصل، أن يكون المقصود من الحرج الحكم الذي يسبب الحرج، هذا خلاف الظاهر، ويظاهر كل عنوان إرادة فرده الحقيقي ومصداقه الحقيقي، ومصداقه الحقيقي الحرج والعسر والضرر أمور خارجية. ومن هنا لم يقبل عناية المرزا، ورجح التفسير الثالث على تفسير المرزا، مع أن التفسير الثالث أيضا فيه عناية، إلا أن هذه العناية عليها دليل، وهو كلمة في الإسلام هناك في لا ضرر، وفي الدين في هذه الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي الدين وفي الإسلام، في الدين في هذه الآية والإسلام في تلك الآية، قرين على أن المقصود الحرج الناشئ من الحصة الخاصة من الحرج، وهو الحرج الذي ينشأ من ناحية الدين، فيكون المنفي الحرج الحقيقي. إرادة لا، هذا ما يكون دليل على ذلك، هذا دليل على التقييد، على أن النافي نافي بلحاظ دائرة الدين والشريعة لا أكثر، فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الحرج في إرادة مصداقه الحقيقي، عن ظهور كل عنوان يرد في لسان دليل عن إرادة مصداقه الحقيقي وفرده الحقيقي، فالحرج والضرر يراد به فرده الحقيقي. هذا الكلام في لا ضرر ولا ضرار في الإسلام تام وصحيح، في لا حرج يمكن أن يناقش في هذا الكلام، بأن يقال في لا حرج بالخصوص المسلك الأول والتفسير الأول الذي ذكره المرزا قد يكون أقرب من هذا التفسير بنكتة أخرى، وهذه النكتة هي أنه أن النفي لم ينسب إلى الضرر إلى الحرج، لو كان يقول لا حرج في الإسلام كان من قبيل لا ضرر في الإسلام ظاهرا في هذا المعنى، لم يقول لا حرج في الإسلام، قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، جعل الحرج كأنه بيانا للمنفي لما جعل، وهذا معناه أنه جعل أخذ عنوان الحراج عنوانا مشيرا إلى الجعل الذي يقول ما جعل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كأن هذا أقرب إلى العناية التي يقولها المرزا أن نفس الحرج ما جعل، لم يقل لا حرج، كان يقول لا حرج في الدين، لا حرج في الإسلام، يكون من قبيل لا ضرر ولا إشكال، إن هذا ظاهره نفي الضرر والحرج الحقيقي لكن في دائرة الدين، حمل الحرج والضرر على إرادة المنشأ، على إرادة الحكم، السبب، إطلاق المسبب وإرادة السبب عنايته. لكن هنا حيث أنه جعل من حرج بيانا لما جعل، ما جعل عليكم في الدين، ما جعل من حرج، كأن نفس الحرج هو الذي يجعل أو لا يجعل، يرفع أو يجعل، فكأنه استعمل أراد من الحرج نفس الجعل الشرعي، نفس الجعل أراده من كلمة الحرج، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما جعل الحكم الحرجي، عبارة أخرى أنه ما جعل الحكم الحرجي، بس بدل أن يقول ما جعل الحكم الحرجي أطلق الحرج على الحكم الحرجي، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا يناسب مع العناية بالنحو الذي يذكرها المرزا، أنسب يعني حمل هذا اللسان وهذه الصيغة على العناية بالنحو الذي يقوله المرزا أقرب إلى العبارة من أن يكون هذا من باب نفي الحرج الحقيقي، لأنه جعل صلة أو جعل بيانا وصلة لما جعل. من هنا قد يقال أنه في مثل لا ضرر ولا ضرار، الاحتمال الثالث، التفسير الثالث متعين، لا ضرر في الإسلام، التفسير الثالث متعين، في مثل ما جعل عليكم في الدين من حرج، يمكن أن يكون هذا أقرب إلى ما يذكره المحقق النائين يقول في السره من أن الحرج من حرج جعل وصفا لنفس المرفوع وهو الجح وهو الحوك، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإنما يكون منفيا بما جعل إنما هو الحوك، وقد بينه بمن حرج، بينه بالحرج، فكأن الحرج جعله عنوانا لنفس الحوك في هذا العناية، هذه المأخولة هنا، وهذه عناية المرزا يعني مطابق مع ما يذكره المرزا في تفسيره، بخلاف ما إذا كان لا حرج في الدين أو لا ضرر في الإسلام ولا حرج في الإسلام، لو كان بصيغة لا حرج في الإسلام لا ضرر في الإسلام فقد يكون حينئذ يتعين التفسير الثالث. وعلى كل حال هذان التفسيران متقاربان في الروح وإن كان مختلفين في المرحلة الاستعمال والعناية الملحوظة في استعمال الجملة فيما جعل عليكم في الدين من حرج. حينئذ على هذين المسلكين، المسلك الأول والمسلك الثالث، يقال بأن الأحكام الحرجية ترتفع بهذه القاعدة حتى في مورد الانسداد، الأحكام الشرعية في مورد الانسداد، التكاليف المعلومة بالإجمال يلزم منها الحرج وينشأ منها الحرج، فهذا حرج نال مسبب عن التكليف الشرعي فيكون مرفوعا، وهذا قلنا أنه له تطبيقات ثلاث ترجع بحسب الروح إلى شيء واحد لكن تختلف في التعبير. التطبيق الأول أن يقال أن نفس الحكم الحرجي، نفس التكليف الواقعي يستلزم منه الحرج في حالة الانسداد، حينئذ يكون مرفوعا، فنفس التكليف يرتفع، وهذا إنما هذا التطبيق يصار إليه فيما إذا لم يمكن تطبيق هذه القاعدة، قاعدة نفي العسر والحرج على إيجاب الاحتياط، أقول على شدة اهتمام المولى بالتكليف، وإلا لو كان يمكن تطبيق قاعدة نفي العسر والحرج بنحو بحيث يرفع إيجاب الاحتياط من دون أن يرفع التكليف الواقعي، فذاك التقريب يتقدم على هذا التقريب لأنه أقل تقييدا من هذا التقريب، لأن ذاك سوف لا يرفع ولا يقيد إطلاقات الأحكام الواقعية وإنما يرفع ويقيد وجوب الموافقة القطعية فقط، وجوب الاحتياط أو شدة الاهتمام مع بقاء الأحكام الواقعية على إطلاقها، وحيث أن التقييد والتخصيص لا بد من الاقتصار فيه على المقدار الضرورة، فإنها ضرورات تقدر بقدرها لا أكثر، فيكون مقتضى إطلاقات أدلة الأحكام الأولية فعلية التكاليف الواقعية. إذا أمكن تطبيق قاعدة نفي العسر والحرج في المقام بنحو يرفع وجوب الاحتياط والموافقة القطعية فقط، فتبقى الأحكام الواقعية فعلية بإطلاقات أدلتها وغير مرفوعة. فأولا هذا التقريب وهذا التطبيق تطبيق طولي، يعني لا تصل النوبة إليه إلا إذا عجزنا عن تطبيق قاعدة نفي العسر والحرج لنفي وجوب الاحتياط مع بقاء التكليف الواقعي على حاله. أما إذا أمكننا أن نطبق قاعدة نفي العسر والحرج بنحو ينتفي وجوب الاحتياط لكن يبقى التكليف الواقعي على حاله، لا موجب حينئذ لتقييد إطلاقات التكاليف الواقعية، يكون مقتضى القاعدة بقاء التكليف الواقعي وعدم ارتفاعه. هذا نقطة. كما أنه لا بد أن يعلم أننا حينما نرفع التكليف الواقعي، المرجع حينما يرفع التكليف الواقعي لا يرفعه على كل حال، لكي يقال إذا رفعنا التكليف الواقعي إذن يجوز المخالفة القطعية أيضا، لأن التكليف الواقعي إذا ارتفع إذن العلم الإجمالي ينقلب إلى الشك البدوي ويصبح شكا بدويا، فالمخالفة القطعية أيضا تكون جائزة، فإن هذا سوف يجاب عليه في بحث الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، أن العسر أو الحرج أو الاضطرار يرفع التكليف الواقعي، إنما يرفع التكليف الواقعي في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، أو في موارد لزوم العسر من الاحتياط التام الذي ليس في طرف معين دون طرف، الذي يرتفع بأدلة نفي العسر والحرج أو نفي الاضطرار إلا ما اضطررتم، الذي يرتفع هو إطلاق التكليف الواقعي لا أصل التكليف الواقعي. هناك سوف نسميه بالتبعض في التكليف، نتيجته التبعض في التكليف لا رفع التكليف مطلقا، يعني يرفع التكليف لو كان في الطرف الذي يريد أن يقتحمه المكلف من أجل دفع عسره ودفع ضرورته، لو كان في هذا الطرف يرتفع، أما لو كان في الطرف الآخر باقي لا يكون مرتفع، بنحو مشروط يرتفع لا بنحو مطلق. ومن هنا لو ارتكب تمام الأطراف يقطع حينئذ بالمخالفة القطعية لتكليف فعلي، فيكون من هذه الناحية فيه محذور، وهذا بيانه يأتي في محله. فالذي يقول بتطبيقه على التكليف المعلوم بالإجمال أيضا يقول بتطبيقه على التكليف المعلوم بالإجمال بنحو ينتج التوسط في التكليف لا بنحو يرفع التكليف رأسا، وبالتالي يقال يجوز المخالفة القطعية أيضا في تمام الأطراف. فالتطبيق الأول أن نطبق قاعدة نفي العسر والحرج على الحكم الواقعي بالمعلوم بالإجمال بهذا النحو من التطبيق الذي قلنا أنه يرتفع إطلاقه لا أصله، أصله لا يرتفع، يرتفع إذا كان في هذا الطرف الذي يريد أن يرفع به عسره. هذا التطبيق الأول لهذا البيان. هذا التطبيق يمكن أن يرد عليه بذلك الإشكال الذي أشكلناه بالأمس، أنه الحكم الواقعي لم يكن منه من تحقيقه لم يكن في تحقيقه حرج، وإنما في تحصيل اليقين بتحقيقه حرج. وقد يقال أنه في مثل هذه الحالة إطلاق الحرج وإرادة المسبب غير عرفي، إنما يكون عرفيا وصحيحا هذه العناية فيما إذا فرض أن التكليف تحقيقه كان حرجيا، لا تحصيل اليقين بتحقيقه يكون حرجيا. هذا الإشكال يمكن أن يجاب عليه بالجوابين المذكورين في نفس الكتاب، التطبيق الثاني والثالث لبا جواب على هذا الإشكال بحسب الحقيقة، بأننا نستطيع أن نطبق، يعني تارة يجاب بجواب عرفي ساذج يقال لا، تحصيل الامتثال اليقين بامتثال التكليف الواقعي أيضا من شؤون التكليف الواقعي، أيضا هذا يكفي هذا المقدار لإسناد العناية لتصحيح العناية وإسناد الحرج إطلاق الحرج الذي هو اسم للمسبب على نفس التكليف، فإن تحصيل اليقين بالامتثال من أجل التكليف، لولا التكليف لما كان هذا من شؤون التكليف ومن مراتب فاعلية التكليف، من مراتب حق الطاعة للمولى بحسب الحقيقة، وهي مراتب فاعلية التكليف، والتي يكون الحرج دائما ينشأ من فاعلية التكاليف المولوية، لولا فاعلية التكاليف المولوية وحق الطاعة فيها لا حرج حتى في التكاليف الحرجية. أي فرق بين ذاك وبين تارة هكذا يجاب ويقال أنه لا فرق، الإطلاق تامون ويصدق عرفا هنا، وهذا جواب صحيح في نفسه لكن بشكل سربستي قول الإيرانيين، بشكل مجمل وعرفي، وأخرى يراد التصنيع في مقام الجواب والصناعة، حينئذ يمكن أن يجاب بالجوابين المذكورين في المد، يعني بالتطبيق الثاني والتطبيق الثالث، بأن يقال أننا نحن افرضوا أننا لا نرفع، لا نستطيع أن نطبق نفي العسر والحرج على التكاليف الواقعية المعلومة، لأن التكاليف الواقعية المعلومة لم ينشأ الحرج من تحقيقها، وإنما نشأ الحرج من تحصيل اليقين بتحقيقها، وهذا لا يكفي فيه للعناية، عناية إلباس التكليف ثوب الحرج، وأن يقال أنه التكليف حرجي، هنا تحصيل اليقين بالامتثال حرجي، لا أن التكليف امتثاله حرجي. مع ذلك نقول أن هنا جوابين آخرين، الجواب الأول هو أننا نطبق قاعدة نفي العسر والحرج على وجوب الاحتياط العقلي، ونقول أن وجوب الاحتياط حرجي من دون شك، ووجوب الاحتياط له منشأ شرعي، ومنشأه الشرعي عبارة عن اهتمام المولى بأغراضه الواقعية، بأي درجة بأي مرتبة من مرتبتي الاهتمام، هذا الاهتمام سواء كان على مستوى أن هو يجعل إيجاب احتياط، أو يكون على مستوى أن يترك العقل يحكم بإيجاب الاحتياط ويدرك إيجاب الاحتياط، هذه الدرجة من اهتمام المولى بتكاليفه الواقعية هي السبب في أن يكون الاحتياط لازما، هي سبب تحقق لزوم الاحتياط حينئذ إما شرعا أو عقلا، وهذا الاحتياط الذي يكون بحسب الحقيقة مسببا من تلك الدرجة من الاهتمام، هذا الاحتياط سببه تلك الدرجة من الاهتمام، فهو حرج نشأ من سبب شرعي بحسب الحقيقة، حرج نشأ مما جعله الشارع، والمراد بالجعل الشرعي ما يعم روح الجعل وروح الخطاب لا الصياغة والاعتبار، فإن الاعتبار لا قيمة له، لو كان حكم من الأحكام مجعولا من قبل الشارع بلا صيغة الاعتبار، صيغة الإخبار، أليس كان جعلا، أليس كان حكما من ضمن الأحكام الشرعية، إذن فالاعتبار والصيغة والصياغة أخذت بنحو الحرف معنى الحرفي استطراقي إلى روح الحكم وحقيقة الحكم، وحقيقة الحكم حكم هنا من الشارع، إذ لولا الاهتمام الشرعي الذي يجعل المولى يؤدي إلى أن المولى إما يجعل وجوب الاحتياط أو يعول على حكم العقل بوجوب الاحتياط، لولا الاهتمام بإحدى المرتبتين لما كان وجوب الاحتياط موجودا، إذن فوجوب الاحتياط سواء كان شرعيا أو كان عقليا يكون بحسب الحقيقة منتسبا إلى الشارع، ويكون تحقيق الاهتمام الشرعي بنفسه حرجيا، هنا بعد لا يرد ذلك الإشكال، تحقيق الاهتمام الشرعي وهذا الشيء الذي اهتم به الشارع بهذه المرتبة الشديدة أو الضعيفة بنفسه حكم شرعي، يعني روح الحكم وحقيقة الحكم وغرض شرعي مقصد شرعي حرجي، وما جعل في الدين عليكم من حرج، يقول أن الأغراض الشرعية لا تولد الحرج، وهذا الغرض الشرعي ولد الحرج، فيكون منفيا، وتكون العناية تامة هنا، إطلاق الحرج وإرادة منشأه الشرعي، وهنا منشأه الشرعي حرجي. كلام في التفسير الأول والثالث، لا تفسير صاحب الكفاية سوف يأتي، تفسير كلام صاحب الكفاية توقف على أن يراد بالاحتياط الاحتياط الشرعي فقط على ما سوف يأتي، أما هذا التفسير لا توقف حتى لو أريد بالاحتياط احتياط عقلي، فالجواب التطبيق الثاني تطبيق تام، التطبيق الثاني يكون تطبيقا تاما، وبحسب الحقيقة يكون معناه أن هذا الاحتياط لأن منشأه سواء كان شرعيا أو عقليا، لأن منشأه الشارع ومنشأه عبارة عن تلك الدرجة من الاهتمام التي تؤدي إلى أن الشارع إما هو يجعل الاحتياط أو يعول على حكم العقل بالاحتياط، وهذه المرتبة بنفسه غرض شرعي، هذه الأهمية ضمن الأغراض الشرعية، هذا الاهتمام الشرعي هو ضمن عبارة أخرى عن الجعل الشرعي بلحاظ روح الجعل وحقيقة الجعل المولوي، فيكون منفيا بإطلاق ما جعل عليكم في الدين من حرج. يرتفع حينئذ شدة الاهتمام، وهذا نتيجته، هذا التقريب حينئذ يتقدم على التقريب الأول، في أن هذا التقريب لا يتوقف على رفع أصل الحكم، وإنما هذا التقريب يمكن فيه التمسك بإطلاقات الأدلة الأولية للأحكام لتدل على فعليتها في مورد العلم الإجمالي في هذه الموارد، لا تكون مرتفعة. الذي يرتفع اهتمام المولى بها بتلك الدرجة من الاهتمام الذي يريد حفظها في حالات الشك والإجمال والالتباس، تلك المرتبة من الاهتمام التي يريد حفظها إما بجعل حفظها هو هم يجعل يتصدى لجعل إيجاب الاحتياط أو حفظها من ناحية حكم العقل، هذه المرتبة من الاهتمام يرتفع، يعني ما يسميه المحقق صاحب الكفاية في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقع، المرتبة الثانية الفعلية من جميع الجهات، فعلية الحكم من جميع الجهات ترتفع بقاعدة النفي العسر والحرج، لا فعلي أصل فعليتها، أصل فعليتها لا وجه لرفعها، ومن هنا هذا الوجه ينتجم مع بقاء إطلاقات الأحكام الأولية على إطلاقها في المقام، فيكون هذا الحكم الواقعي فعليا، لا يكون تقييد في دليل الأحكام الواقعية الأولية، لأن إطلاقات الأدلة الأولية تدل على الفعلية في نفسه لا الفعلية من جميع الجهات، على بيان تفصيل تقدم في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، والذي هناك قلنا أنه لو كان مقصود الآخون من الفعلية من جميع الجهات والفعلية من بعض الجهات هذا المعنى فهو مطلب صحيح. إذن فهذا التقريب الثاني يرفع بحسب الحقيقة وجوب الاحتياط، منشأ وجوب الاحتياط يرفعه، ومنشأ وجوب الاحتياط إنما هو شدة الاهتمام حتى في حال الالتباس، لا أصل التكليف حتى في لا التكليف من حيث موضوعه ومن حيث نفسه واقتضائه الواقعي ذاك محفوظ الذي هو مدلول الأحكام الأولية، إطلاقات الأحكام الأولية، فإطلاقات الأحكام الأولية باقية على حالها وغير مقيدة في البقاء، وإنما الذي يتقيد درجة الاهتمام أو الفعلية من جميع الجهات، قول وجوب الموافقة القطعية ترتفع، وهذا ما سوف نشرحه أيضا مفصلا في بحث الاضطرار إلى غير معين، هناك يسميه المرزا وغيره بالتوسط في التنجيز، أنه هناك توسط في التنجيز لا في التكليف، فالتكليف الواقعي فعلي لا قيد ولا تقيد عليه، لكن هذا التكليف الواقعي وجوب موافقته القطعية مرفوعة وحرمة مخالفة القطعية موجودة، وجوب الموافقة القطعية ترتفع فقط، هناك تبعيض في درجة الاحتياط والتنجز للتكليف لا أنه تقييد لأصل التكليف، هذا روحه يرجع إلى ذاك المعنى بحسب الحقيقة، وهذا متعين في قبال تقييد الإطلاقات الأولية، لأن العسر والحرج يرتفع بهذا المقدار فلا موجب لتقييد تلك الأدلة الواقعية، هذا التطبيق الثاني، هذا التطبيق تام لا إشكال فيه. التطبيق الثالث أن يطبق قاعدة نفي العسر والحرج على عدم الترخيص في بعض الأطراف، نطبقه على عدم الترخيص في بعض الأطراف، وهذا بيان آخر سوف يكون، تطبيق القاعدة على عدم الترخيص في بعض الأطراف، بأن نقول الشارع هنا لو كان يرخص في بعض الأطراف ترخيصا تخييريا لكان يرتفع العسر والحرج، فالعسر والحرج نشأ من عدم ترخيصه في بعض الأطراف، فنحن بقاعدة نفي العسر والحرج ننفي عدم الترخيص ونقول الشارع ثبوتا ولبا مرخص راض بارتكاب بعض الأطراف، لأن عدم رضاه يلزم منه وينشأ منه العسر والحرج. وهذا البيان هو الذي ناقشنا فيه بالأمس، قلنا أن هذا البيان الثاني كما توجد مناقشة على هذا البيان، أن قاعدة نفي العسر والحرج، نفي الضرر ونحوها، ليست مشرعة، نافية، لا تثبت أحكام، وإنما تنفي. هذه أيضا نكتة تذكر في مثل هذه القواعد من قبل الأصوليين، أن قاعدة نفي العسر والحرج، نفي الضرر، ليست قواعد مشرعة، يعني بهذه القواعد لا نستطيع أن نثبت حكمه ونستكشف ثبوت حكمه، وإنما بها نستكشف انتفاء حكمه، يلزم منها الحرج، منه الحرج أو الضرر. بينما هنا نحن نريد أن نثبت به حكما، وهو الترخيص في بعض الأطراف، وهذا صارت قاعدة مشرعة. أو قولوا قاعدة نفي العسر والحرج لا تنفي عدم الحكم، وإنما تنفي ثبوت الحكم، ترفع الحكم. أما عدم الحكم ليس حكما لكي ترفعه. هذا الإشكال أجاب عليه السيد الشهيد بأن قاعدة نفي العسر والحرج لا نطبقه بلحاظ صيغة الجعل والحكم، لو طبقناه بلحاظ مرحلة الصياغة، في مرحلة الصياغة الترخيص وعدم الترخيص صحيح، الترخيص حكم وعدمه عدم حكم، نطبقه بلحاظ روح الحكم، وروح الحكم تنعكس فيه الآيات، روح الحكم يكون الترخيص من ملاكه عدم، والعدم الترخيص ملاكه وجود. إنما يرخص المولى لو لم تكن أغراضه الواقعية أهم سوف يرخص، ولو كان أغراضه الواقعية الإلزامية لو كانت هي الأهم فسوف لا يرخص. فعدم الترخيص بملاك الأهمية للأغراض الإلزامية، والترخيص بملاك عدم الأهمية في الأغراض الإلزامية. فبلحاظ روح الحكم عدم الترخيص حكم، عدم الترخيص يعني أهمية الأغراض الإلزامية. إذن فبلحاظ ما يكون روح الحكم وما يكون حقيقة الحكم، نفي عدم الترخيص نفي للحكم الوجودي، لا نفي لحكم عدمي، نفي للدرجة لشدة اهتمام المولى بأغراضه الإلزامية ورغبته في حفظ أغراضه الإلزامية، هذه الرغبة هي السبب في أن لا يرخص. إذن فعدم الترخيص وجودي لبان، وإن كان عدميا في مرحلة الجعل والاعتبار. والميزان في تطبيق قاعدة نفي العسر والحرج وكذلك نفي الضرر ما يكون من الدين، يعني روح الحكم الشرعي، صياغته إخباري إنشائي سلبي إيجابي، هذه ليس مهما، ذاك الغرض والقصد والمقصد والإرادة الجدية إذا كانت هي منشأ ذاك الضرر أو منشأ ذلك الحرج، هذا يكون منفيا. وهنا توجد إرادة جدية واهتمام جدي إيجابي، هو حكم ثبوتا ولبا، وإن لم يكن حكما بحسب عالم التكنين والإصطلاح القانوني، حكم ذاك الحكم ينشأ منه الضرر فننفيه ونقول أنه في عالم الثبوت لا يوجد ضرر، لا يوجد اهتمام للمولى بأغراضه الإلزامية لكي لا يجعل ترخيصا، ولكي بالتالي نقع في الضرر، وبهذا يكون هذا التطبيق أيضا فنيا. هذا أشكلنا عليه بالأمس بأنه أن ما يكون موضوعا ما يكون موضوعا لحكم العقل بعدم وجوب الاحتياط لا يكفي في رفع وجوب الاحتياط العقلي رفع شدة الاهتمام بالغرض الإلزامي، بل إنما يكون الاحتياط مرفوعا فيما إذا كان الغرض الترخيصي أهم، يعني عدم الترخيص وحده لا يكفي، أن عدم الترخيص يكون له سببان، قد يكون عدم الترخيص من ناحية أن الغرض الإلزامي أهم، وقد يكون عدم الترخيص من ناحية أن الغرض الإلزامي والغرض الترخيصي متساويان في نظر المولى، المولى يرى أن الغرض الإلزامي والغرض الترخيصي على حد سواء في الأهمية، فلا يجعل لا الإلزام يعني لا يجعل إيجاب الاحتياط ولا يجعل الترخيص أيضا، لأن غرضين متساويان في الأهمية. هنا في مثل هذه الحالة يكون بحسب الحقيقة عدم الترخيص ناشئا من عدم أهمية الغرض الترخيصي وعدم أهمية الغرض الإلزامي. يعني ليس ناشئا من أمر وجودي، ناشئ من أمر عدمي. فقد يكون عدم الترخيص من هذا الباب من ناحية أنه لا يوجد غرض ترخيصي أهم ولا غرض إلزامي أهم فلا يجعل الترخيص. إذن ففي مثل هذه الحالة الحكم بلحاظ روحه ومبدئه أيضا لم يكن وجوديا بل كان عدميا، والمفروض أننا قبلنا الاستظهار أن هذه القواعد النافية ليست مشرعة، نافية أي أنها لا تنفي النافي لتثبت الوجوب، فلا يمكن أن نثبت به أهمية الغرض الترخيصي ونفي عدم الترخيص بإثبات الترخيص، هذا صار تشريعا وهذه القواعد ليست مشرعة. هذا معناه أن القاعدة لا بلحاظ مرحلة الجعل موضوعها تام وهو الحكم الوجودي، ولا بلحاظ مرحلة المبادئ موضوعها تام، فإنه بلحاظ المبادئ أيضا هنا الغرض عدم الترخيص ناشئ من عدم الأهمية لا لهذا ولا لذاك، من أمر عدمي ينزل. هذا الكلام أشكل، يمكن أن يشكل عليه بأنه في فرض كون عدم التكاليف الإلزامية أغراض الإلزامية والأغراض الترخيصية كلاهما سيان متساويان، فالعقل حينئذ لا يحكم بوجوب الاحتياط، العقل إنما يحكم بالاحتياط فيما إذا كان الغرض الإلزامي أهم عند المولى، أما إذا كان الغرض الإلزامي ليس أهم عند المولى متساوي. الغرض الإلزامي لو كان كالغرض الترخيصي بحيث المولى لا يهتم به بحسب الحقيقة، لا يهتم به على مستوى أن يجعل إيجاب الاحتياط، ولا يهتم به على أن يجعل على أن يترك العقل يحكم بإيجاب الاحتياط، كلتا المرتبتين من الأهمية غير موجودة لدى المولى. فإذا لم تكن كلتا المرتبتين من الأهمية موجودة لدى المولى، حينئذ المولى في مثل هذه الحالة سوف لا يجعل ترخيصا، سوف لا يجعل ترخيص، لكن واقعا العقل أيضا يحكم بأنه لا يجب الاحتياط هنا. لأن وإن شئتم قلتم أننا نقول إما أن المولى يهتم بأغراضه الإلزامية أكثر من أغراضه الترخيصية أو لا يهتم. إذا كان يهتم إذن فقد وجد بلحاظ عالم المبادئ وروح الحكم أمر وجودي وهو هذا الاهتمام الشرعي، وهو منفي بقاعدة نفي العسر والحرج، لأن منه العسر والحرج، إما لجعله إيجاب الاحتياط الشرعي أو لتركه العقل يحكم بإيجاب الاحتياط نتيجة هذا الاحتمال. إذن فهذا العسر ناشئ من الأمر المربوط بالشارع من الغرض الشرعي وهو تلك الأهمية، وإما أن الشارع لا يهتم بغرضه الإلزامي اهتماما أكثر من غرضه الترخيصي حتى بلحاظ حكم العقل لا يهتم باهتمام أكثر. حينئذ في مثل هذه الحالة حتى لو لم يجعل الترخيص، ولو لم يجعل الترخيص، العقل يقول إذا أحرزنا هذه الحالة العقل يقول بعدم وجوب الاحتياط. فعدم الترخيص إن كان من جهة الأهمية للغرض الإلزامي فصار له في عالم اللب والمبادئ صار حكما وجوديا مشمولا لإطلاق نفي العسر والحرج، وإذا كان عدم الترخيص من باب عدم الأهمية بشيء من المرتبتين إذن مثل هذا العدم للترخيص، مثل هذا العدم للترخيص ليس موضوعا لحكم العقل بوجوب الاحتياط. إذا استطاع أن يحرز العقل، يحرز المكلف أن عدم الترخيص من باب أن المولى ليس له اهتمام بأغراضه الإلزامية بأي مرتبة من المرتبتين من الاهتمام، حينئذ في مثل هذه الحالة العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط رغم عدم الترخيص. فليس موضوع حكم العقل، موضوع حكم العقل بوجوب الاحتياط ليس يرتفع فقط بالترخيص الشرعي، إما جعلان أو لبان بمعنى أهمية الغرض الترخيصي، وإنما يكفي في نفي حكم العقل بوجوب الاحتياط أن لا يكون الغرض الإلزامي أهم بمرتبة من تلك المرتبتين اللتين أشرنا إليهما من الأهمية. فإذا استطعنا أن نحرز عدم الأهمية بشيء شكل من المرتبتين حينئذ يكفي هذا في أن يحكم العقل بالبراءة يعني لا يحكم بحق الطاعة وبالاحتياط، سواء جعل الترخيص المولى كما لو كان الغرض الترخيصي أهم بنحو بحيث يجعل يحمل المولى على أن يتصدى لجعل الترخيص أو لم يجعل الترخيص. حتى لو لم يتصدى لجعل الترخيص حينئذ هنا العقل يحكم بعدم وجوب الاحتياط وبعدم حق الطاعة. فنحن بحسب الحقيقة نرفع بقاعدة نفي العسر والحرج تلك المرتبة من الأهمية للأغراض الإلزامية للمولى، التي هذه المرتبة من الأهمية للأغراض الإلزامية للمولى توجب أن المولى إما يجعل إيجاب الاحتياط أو لا يجعل الترخيص، بمعنى أنه يحول على حكم العقل بإيجاب الاحتياط، لأنه يدري أن العقل يحكم بإيجاب الاحتياط فيحول على ذلك الحكم العقلي. في هذه المرتبة مرتبة من الاهتمام ثبوتية، يعني حكم وجودي في عالم اللب، ويكون منفيا بقاعدة نفي العسر والحرج. غير هذا لا يحتاج إلى نفي حينئذ، نحن أكثر من هذا لا نحتاج في حكم العقل بالبراءة وعدم وجوب الإحيان، أكثر من هذا المقدار لا نحتاج، وهذا أمر وجودي. هذا الأمر الوجودي إذا استطعنا أن ننفيه بقاعدة عسر الحرج وصلنا إلى المقصود، وهو عدم وجوب الاحتياط عقلا، سواء أحرزنا جعل الترخيص أو أحرزنا أهمية الأغراض الإلزامية الترخيصية على الإلزامية بحيث يتصدى المولى لجعل الترخيص أو لم نحرز ذلك. حتى إذا لم نحرز ذلك يكفينا نفي وجود تلك الدرجة من الأهمية للأغراض الإلزامية التي تحمل المولى على أن لا يرضى بالتفويت، إما بجعل وجوب الاحتياط أو لا يرضى ولو من ناحية ملاحظة في حكم العقل وجوب الاحتياط، فإن كلا هاتين المرتبتين من الأهمية حكم وجودي في عالم المبادئ، فإذا كان حكما وجوديا فيكون مشمولا بالإطلاق، فيكون هذا البيان الثالث بهذا البيان أيضا تاما، بهذا التطوير والتحويل سوف يكون بيانا تاما في نفسه. هذه البيانات الثلاثة باعتبار أنه وقت انتهى اللي بعد البحث، هذه البيانات الثلاثة لتقريب صحة التمسك بإطلاق أدلة نفي العسر والحرج بناء على المسلكين الأول والثالث، والذي أحدهما هو الصحيح لا الثاني الذي سوف يأتي ما فيه يعني ما ينبغي أن يذكر بناء عليه، إلا أن هنا يوجد بعض الإشكالات الأخرى غير هذا الإشكال المربوط بهذا البحث أيضا يناسب التعرض إليها على هذين المسلكين، بل حتى على المسلك الثاني الذي هو مسلك صاحب الكفاية. هناك إشكال آخر أو إشكالان آخران للتمسك بإطلاق آية نفي قاعدة نفي العسر والحرج في دليل مورد دليل الانسداد لنفي وجوب الاحتياط، إما بنفي الحكم الواقعي أو بنفي مرتبة أهمية الحكم الواقعي بأحد التقريبات الثلاثة. حتى لو تم التقريبات الثلاثة من حيث تطبيق مفاد نفي العسر والحرج إما على الحكم الواقعي أو على شدة الاهتمام الذي هو مرتبة أهمية الحكم الواقعي، حتى لو تم من ناحية الإشكال المتقدم كما تم واندفع ذلك الإشكال، يبقى إشكالان آخران أيضا لا بأس بالتعرض إليهما مع الجواب يأتي إن شاء الله في يوم الاثنين.